إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. الطلاق في اللغة التخلية والإرسال، ويراد بالطلاق في الاصطلاح حل قيد النكاح أو بعضه بلفظ مجرد من الزوج. قال المؤلف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله. قلت: الحديث يدور على محارب بن دثار، وقد رواه عنه عبيد الله بن الوليد الوصافي من حديث ابن عمر متصلا، ورواه معرف بن واصل عن محارب فاختلف عليه فيه، فرواه محمد بن خالد عنه متصلا، ورواه وكيع وأحمد بن يونس ويحيى بن بكير عن محارب بإسناده مرسلا، وعبيد الله بن الوليد ضعيف فلا يلتفت إلى روايته، ورواية وكيع وابن يونس وابن بكير أرجح من رواية محمد بن خالد لكثرتهم وإتقان حفظهم. ومن هنا فإن الحديث مرسل ولم يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استدل الجمهور بالحديث على أن الطلاق مع استقامة الأحوال ليس محرما، بل عدوه من المكروهات، وقال أبو حنيفة: بل هو محرم، وذلك رواية عن أحمد. قال المؤلف: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية أخرى للبخاري: وحسبت تطليقة. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أن تطلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى، يعني في صحيح مسلم كما يشعر سياقه، قال عبد الله بن عمر: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. والصواب أن هذه الرواية ليست في صحيح مسلم، وإنما هي في سنن أبي داود. ففي الحديث أنه لا حرج من ذكر وقت حيض المرأة إذا ترتب عليه مصلحة شرعية، وفيه قيام الأب عن ابنه البالغ بالسؤال فيما قد يعاب على الابن شفقة منه على ابنه. وفي الحديث جواز الإنابة في الاستفتاء. وفي الحديث تقدم النهي عن الطلاق حال الحيض، ولذا سأل عمر رضي الله عنه. وفي الحديث تحريم طلاق الحائض، وأنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض. وقوله: مره فليراجعها، استدل به الجمهور على أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، لأن عمر لم يلزمه هذا الحكم. وقوله: فليراجعها، استدل به الجمهور على وقوع طلاق الحائض، لأن المراجعة لا تكون إلا بعد ثبوت الطلاق. واستدلوا عليه بما في البخاري من قوله: وحسبت تطليقة. وذهب بعض التابعين، واختاره ابن حزم وابن تيمية وجماعة، إلى أن طلاق الحائض لا يقع، لأنه منهي عنه، والنهي يدل على الفساد. ولما في سنن أبي داود من قوله ولم يرها شيئا. قالوا وقوله فليراجعها أي ليردها، إذ لم يقل فليرتجعها، فقوله فليراجعها يفيد المفاعلة، ولا تكون المفاعلة إلا بين اثنين، والرجعة تكون من الزوج فقط. وفرق بين المراجعة والرجعة. قالوا وقوله حسب التطليقة لم يثبت رفعه، والأظهر أن ذلك كان فهما من ابن عمر ولم يكن أمرا صريحا. واستدل المالكية بقوله مره فليراجعها على وجوب الرجعة بعد طلاق الحائض، والجمهور على استحبابه دون وجوبه. واختلف في علة تحريم طلاق الحائض، فقال المالكية والشافعية لما في ذلك من تطويل العدة، وقال الحنفية لأن الزوج يزهد في زوجته حينئذ، وقيل النهي تعبدي. وفي الحديث أن الزوج إذا طلق في الحيض أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، فإن طلقها في الطهر الذي بعد الحيض المطلق فيه فذهب المالكية وأكثر الشافعية إلى أنه طلاق بدعة وأنه محرم، وجمهور على كراهته دون تحريمه أو وصفه بالبدعة، والقول الأول وأقوى. والمعنى في إمساكها لما بعد الحيضة الثانية أن الرجعة لا تعلم صحتها إلا بالوطء، لأنه مقصود النكاح، ولا يحصل الوطء إلا في الطهر، فإذا وطئها في الطهر حرم طلاقها حتى تحيض ثم تطهر مرة أخرى. ولأنه لو طلقها عقيب الرجعة من غير وطء لخالف حكمة النهي عن طلاق الحائض من تطويل عدتها أو ترغيب الزوج فيها. وفي الحديث تحريم طلاق الزوجة في طهر قد جامعها زوجها فيه لقوله قبل أن يمس، كما قال بذلك الجمهور خلافا للمالكية. وفيه أن هذا الطلاق طلاق بدعي، لأنه طلقها في طهر قد جامعها فيه. واستدل الجمهور بالحديث على أن من طلاق السنة إذا ما طلقها فلا يطلقها مرة أخرى حتى تحيض ثلاث حيض. وقال أبو حنيفة مما يدخل في طلاق السنة أن يطلقها ثلاثا في كل قرء طلقة، والأول أصوب. وفي الحديث صحة طلاق الحائض، وفي الحديث صحة طلاق الحامل، وهل يقال بأنه طلاق سنة كما قال بعض الحنابلة، أو لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة كما قال الجمهور والأول وأظهر. واستدل بذلك على أن الحامل لا تحيض كما قال الجمهور، وقوله تطلق لها النساء استدل به الحنفية والحنابل على أن القرء المعتد به هو الحيض، وهو مفسر لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات للعدة، ولا يكون ذلك إلا بجعل العدة مرتبطة بالحيض. وقال المالكية والشافعية القرء الطهر. وفي الحديث تحريم جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد كما قال الجمهور خلافا للشافعي. وقال الجمهور إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد وقعت ثلاثة، خلافا لبعض التابعين وسيأتي بحثه. وقوله لم يرها شيئا هي في سنن أبي داود بإسناد صحيح، وطعن فيها بأنها من رواية أبي الزبير، لكنه ثقة مدلس وقد صرح بالتحديث في هذا الحديث فلا مطعن بذلك، كما طعن فيها بأنه قد خالفه نافع وأنس بن سيرين وجماعة، حيث قالوا حسب التطليقة وقد نوزع في رفع هذا اللفظ بدلالة أن ابن عمر أحال فيها إلى الرأي فقال أرأيت، وبدلالة اختلاف الرواة رفعا ووقفا. وقد وافق أبا الزبير في لفظه عبد الله بن مالك وعبيد الله بن عمر عن نافع. وسنأتي لشيء من بقية فوائد هذا الحديث في يوم آخر. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.